بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فموعدنا هذا المساء مع الحديث عن سيد الشهور بالاتفاق ومقدمها بلا شقاق وأفضلها على الإطلاق، وهو شهر رمضان المعظم، هذا الموسم الجليل والشهر العظيم الذي نحن في رحابه مقبلون عليه في هذه الأيام بإذن الله تبارك وتعالى. ونصدر بهذه العبارة الرائعة المعبرة عن قيمة رمضان وفضيلته لأبي الفرج بن الجوزي رحمه الله، يقول: وشهر رمضان بين الشهور كيوسف بين إخوته، فكما أن يوسف أحب الأولاد إلى يعقوب، فكذلك رمضان هو أحب الشهور إلى علام الغيوب. وحكمة الله تبارك وتعالى قد اقتضت أن يجعل لعباده مواسم للطاعات وأوقاتا للخيرات يمن عليهم بها، ويزداد فضله وتتضاعف فيها منته عليهم، يأمرهم باغتنامها وأن يتنافسوا فيها في طاعته ومرضاته، كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني وغيره في سنده كلام: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة منها فلا يشقى بعدها أبدا. وإذا كان أهل الدنيا شعارهم الحياة فرص، والشاطر اللي يأكلها ولعة، واللي يلعب بالبيضة والحجر وهكذا، فأهل الآخرة كذلك شعارهم الحياة فرص، لكنها فرص تغتنم وتهتبل وتستغل في مرضات الله تبارك وتعالى والتقرب منه. والعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. تأتينا الفرص فنضيعها، راتعين في حمأة الشهوات، والغين في وحل الرذائل، حتى إذا انقضت تلك الفرص وزالت عنا وانقشعت سحائبها، إذا نحن نعض أصابع الندم نندم ولا تساعة مندم. ولست بمدرك ما فات مني، بلهف ولا بليت ولا لوني. فحذاري حذاري أيها الإخوة الأفاضل أن نكون ممن يضيع فرصة هذا الشهر، ويفرط في تلك الصفقة الرابحة والتجارة التي ما أعظمها من تجارة، تجارة لا تبور، لأنها تجارة مع علام الغيوب تبارك وتعالى. والناس يتاجرون معك ليربحوا عليك، والله يتاجر معك لتربح أنت عليه. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله. حينئذ السعيد كل السعيد، السعيد من وفق لاغتنام مواسم الأيام والشهور والساعات، وتقرب فيها إلى مولاه بصنوف الطاعات، لعله أن تصيبه نفحة من النفحات فيأمن بها من النار وما فيها من اللفحات. وربنا تعالى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. من أساء بالليل كما يقول الحسن كان له من النهار مستعتب، ومن أساء بالنهار كان له من الليل مستعتب. إنما الدنيا إلى الجنة والنار طريق، والليالي متجر الإنسان والأيام سوق. والليل والنهار خزانتان تستودعان الأعمال وتفتحان يوم القيامة، فمن استودعهما الخير وجده، ومن استودعهما الشر وجده. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا رمضان وتلك فرصته، سيد الشهور وأعظمها وأجلها وأحبها إلى الله عز وجل، وهو أفضل من الأشهر الحرم، وفيه تضاعف الحسنات و تزداد أجور الطاعات ما لا تضاعف في غيره. فإن من المعلوم أن ثواب الطاعة يعظم ويتزايد بشرف الزمان أو المكان أو بشرف العامل، كما نبه على ذلك أهل العلم، كما نهى الله عز وجل عن ظلم النفس في الأشهر الحرم قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وإذا كان رمضان أفضل من الأشهر الحرم فالعبادة فيه أفضل من العبادة في غيره، وقد جاء في حديث في سنده كلام من أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه. فتخيل عبد الله إذا كنت يعني قد عرفت هذه المنزلة العظيمة لرمضان فإنك ستكون أشد شوقا إليه وأعظم تلهفا لاستقباله، كأنه ضيف أو أحب حبيب إليك وأعز عزيز عليك، قد غاب عنك 11 شهرا ثم ها هو ذا بالأبواب وأنت تستعد لاستقباله وتهيئ نفسك لتلقيه، فكيف سيكون تهيئك وكيف سيكون استعدادك؟ لا شك أنك تهيئ نفسك وتعد قلبك لهذه الفرصة العظيمة، وتلك الفرصة السانحة التي إن ضاعت وإن حرمت خيرها فأنت المحروم حقا والخاسر المغبون صدقا. وحسبك ما جاء في فضل رمضان من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلوات الله عليه: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، صفدت الشياطين ومردة الجن. والعلماء لهم كلام في تصفيد الشياطين، والذي يذكره شيخ الإسلام أن تصفيدها لا يقتضي أو لا يستلزم انكفاف حركتها بالكلية، بل هي تتحرك ولكن ببطء كما يتحرك الإنسان المقيد، فحركته تكون بطيئة ضعيفة لا تؤثر أثرها في غير رمضان من الشهور. صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. هذا المنادي ينادي، إي والله الذي رفع السماء بلا عمد إنه لينادي، أنت لا تسمعه بأذنك، لابد أن تكون، لكن أقول لابد أن تكون حاضر القلب سامعا له بأذن قلبك، لأن الذي أخبر بمناداته والذي أعلم بأنه ينادي هو من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت مصدقا هذا فإنك ستستحضر هذا المنادي وهو يقول لك: يا باغي الخير، يا من يريد طاعة الله، يا من يريد الإكثار من الخيرات وعبادة رب الأرض والسماوات، أقبل، فالباب مفتوح والفضل ممنوح والعطاء يغدو ويروح. ويا باغي الشر، يا من جعل رمضان موسما للأفلام والمسلسلات والقيل والقال والغيبة والنميمة والبهتان، يا من جعل رمضان موسما لمعصية رب الأرض والسماوات، أقصد، ليس هذا وقته وما هو بأوانه، أقصر، فإنك إن عصيت الله في رمضان بؤت بالصفقة الخاسرة والكرة البائرة، وكان ذلك خزيا عليك ووبالا وحسرة في الدنيا والآخرة. ويا باغي الشر أقصر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. هذا الحديث أخرجه الترمذي وهو صحيح. فهذا الحديث يدلك على فضل رمضان وشرفه، وأن أبواب الجنة تفتح فيه، وأبواب النار تغلق فيه، والشياطين تصفد، ومردة الجن تغل. فما عذرك أيها العاصي؟ ما عذرنا إذا حيل بيننا وبين الطاعة ولم نقبل على المعصية ولم نقبل على ما يرضي الله تبارك وتعالى، وولغنا في وحل المعاصي وصرنا في رمضان كما نحن في غيره؟ ولما عرف سلفنا قيمة رمضان وفضله كانوا ينتظرونه 6 أشهر ويبكون على وداعه 6 أشهر، كما ذكر ابن رجب رحمه الله عن معل بن الفضل. وكان من دعائهم: اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلم منا رمضان متقبلا. فاللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلم منا رمضان متقبلا. يقول أبو هريرة رضي الله في الحديث المرفوع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، ولما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم، هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر، وإن الله لا يكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله، ويكتب إثمه وعقوبته من قبل أن يدخله. هذا الحديث حسنه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهو حديث عظيم القدر جدا، بمحلوف رسول الله: ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان. المؤمن يعد فيه لطاعة الله عز وجل امتثالا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. أسألك العزيمة على الرشد، يعني العزم على فعل الخير متى ما أمكن وقته وحانت فرصته، وهذا هو وقته وتلك هي فرصته، فلما لا تعزم، ولما لا توطن نفسك على اجتهاد في الطاعة ومبالغة في العبادة، وألا تضيع لحظة من لحظات عمرك ولا ثانية من ثواني أيامك الفاضلة تلك في غير ما يرضي الله ويعود عليك بالنفع في آخرتك، فهي فرص قل أن تتكرر. وأنت لا تدري، لعلك في رمضان القادم تكون تحت أطباق الثرى، لعلك تكون مع الهالكين، مع الموسدين الرمس، حينئذ تقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فبادر قبل أن يأتيك الأجل، يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. والغرض المقصود أن فرصة رمضان لا تعدلها فرصة على الإطلاق، والمفرط في هذا الشهر مفرط في خير عظيم وشرف جسيم، والمحروم فيه حرم الخير كله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رقي منبره كما جاء في الحديث وهو صحيح، وكان منبره 3 درج، فجعل يقول على كل واحدة آمين، ثم قال لأصحابه: أتدرون لما قلت آمين؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إن جبريل أتاني فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. قال: فقلت آمين. وأتاني الثانية فقال: يا محمد، من أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أو كليهما فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. قال: فقلت آمين. وأتاني الثالثة فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين. قال: فقلت آمين. فهذا أمين الأرض يؤمن على دعاء أمين السماء، يدعوان بالخيبة والخسران على من لم ينل مغفرة الرحمن في شهر رمضان. فأين أنت؟ وما أنت؟ وماذا أعددت؟ وهل هيأت نفسك لتلك الفرصة العظيمة وذلك الموسم الكريم؟ بل أهل العلم رحمهم الله كانوا، مش بس احنا بنقول، الناس في رمضان جهلوا قيمة هذا الشهر أو أكثرهم، حتى صومهم صار صوما عاديا خاليا من الروح، خاليا من الحياة، حتى عباداتهم صارت عبادات صماء ليس فيها روح، لا، ولذلك لا تؤثر في قلب ولا تصلح من نفس. السلف رحمهم الله كانوا يكرهون الاشتغال بالمفضول عن الفاضل في هذا الشهر، كانوا إذا جاء رمضان تركوا الحديث والفقه وقالوا إنما هو شهر قراءة القرآن وإطعام الطعام. تخيل أنت لو اشتغلت بقراءة الفقه أو الحديث، لو أنك في مثلا في العشر الأخير من رمضان، ليلة 27 في ثلث الليل الآخر، جلست تقرأ كتاب الظهار، ستثاب أو لن تثاب؟ ستثاب بلا شك. قراءة الفقه دين، قربة يتقرب بها إلى الله، لكنها عبادة في هذا الوقت مفضولة، وأفضل منها أن تشتغل بوظيفة الوقت. والسلف كانوا لا يشتغلون بالمفضول عن الفاضل، فكيف بمن يشتغل لا بالمفضول بل بالهذيان والسخف والرقاعة، يشتغل بالمعاصي والمخالفة، يشتغل بمتابعة الشاشات، ليله أمام الشاشات ونهاره نائم، كيف يكون هذا رمضان العباد الصالحين؟ وشياطين الإنس، إذا كانت شياطين الجن تصفت في هذا الشهر فإن شياطين الإنس للناس بالمرصاد. مر وزير إعلامهم قال إنه لن يجعل الناس يخرجون من البيوت من بعد صلاة المغرب، ويقولون نريد النهوض بالاقتصاد، ألا أبعدهم الله. والله حال الواحد منهم يصدق في بعضهم قول القائل: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. فهؤلاء أسلافنا كانوا لا يشتغلون بالمفضول وإنما يشتغلون بالفاضل، فكيف بمن يشتغل بالمباح لا بالمفضول؟ فكيف بمن لا يشتغل بالمباح بل يشتغل بالمعصية؟ فكيف يكون رمضان مثل هذا؟ كيف يرجو فيه مثوبة الله عز وجل؟ وإذا كانت الأجور كما قلنا تضاعف فإن السيئات كذلك تضاعف في هذا الشهر. وبعض الناس يظن أن العبادة في رمضان مقتصرة على نهاره، لا يا عباد الله، شرف الزمان عام للنهار والليل كله رمضان. حتى بعضهم إذا أراد أن يأخذ الرشوة يقول له تأتيني بعد المغرب، وبعضهم مثلا يعني ربما يستنكف عن مشاهدة المحرمات بالنهار حتى إذا كان الليل رتع في حمأتها، وهذا كله من تلبيس الشيطان عليهم وتسويله لهم وتزيينه لهم المعاصي والمخالفات. والغرض المقصود، قد قلت، قد عرفتنا فضيلة الشهر ودللتنا على منزلته، وذكرت من النصوص النبوية ما فيه كفاية في معرفة مكانة رمضان ومنزلته عند الله عز وجل ووجوب اغتنامه، فهلا دللتنا على الطريق الذي نغتنمه به؟ فأقول لك: لهذا جلسنا هذا المجلس، لهذا جلسنا هذا المجلس. نحن ما جلسنا إلا لنبين لك كيف تغتنم هذا الشهر، ما هي الوظائف التي يتعين عليك الإتيان بها والاشتغال بها. أهل العلم أيها الإخوة يقولون: التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. بمعنى أنك إذا كان عندك ثوب وسخ تغسله أولا أو تكويه؟ ها؟ تغسله بالطبع، تغسله قبل أن تكويه، لأن التخلية تخليته من القدر مقدمة على تجميله بالكي. فهكذا نقول: قبل أن نذكر الفضائل التي يتعين عليك الاشتغال بها في رمضان، نذكر لك أولا أول ما يتعين عليك أن تستقبل به هذا الشهر، وهو التوبة إلى الله عز وجل. التوبة إلى الله مما أنت مقيم عليه من الذنوب. وأهل مكة أدرى بشعابها، ورب البيت أبصر بأوانيه، وعند كل منا من الذنوب والآفات ما لا يعلمه إلا رب الأرض والسماوات، ذنوب الجوارح وذنوب القلوب، وهي أهم: الحقد والغل والحسد وحب الدنيا واتباع الهوى، كل هذا من كبائر القلوب التي يجب عليك التخلص منها في هذا الشهر، والذنوب كذلك المتعلقة بالجوارح. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله ما فرض الصيام إلا لتجتهد أنت في الطاعة، لتتخلى عما هو محرم بأصل الشرع. أنت، الله لم يفرض علينا الصيام ليعنت علينا أو ليشق علينا أو ليؤذينا، حاشا وكلا، بل ربنا غني عنا وعن عبادتنا. والله هو الغني الحميد، لا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية عاص. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، فلم يفرض علينا الصيام تعنيتا علينا، ولكن لحكمة بالغة ليهذب نفوسنا وينقي قلوبنا ويحملنا على مراضيه تبارك وتعالى. فالله لم يحرم عليك ما كان مباحا بأصل الشرع من شهوة البطن والفرج لتقتحم حمأة الشهوات ووحل الرذائل وتصر على ما هو محرم بأصل الشرع، حاشا وكلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وانظر إلى هذا الكلام الجامع، كلام عليه نور، لأنه خارج من مشكات النبوة. من لم يدع قول الزور، أن يتكلم بالباطل، فدخل في هذا كل باطل من اللغو والرفث والكلام المنكر من الكذب والغيبة والنميمة والبهتان ونحو ذلك. من لم يدع قول الزور والعمل به من مشاهدة المحرمات وسماع المحرمات والعكوف على الملهيات، من لم يدع هذا كله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالله غني عنك وعن صومك، لكن معناه أنك لم تحقق حكمة الصوم، فصومك هذا مردود عليك، مضروب به وجهك، وأولى ما تقربت به من غير الصوم من العبادات. وفي الحديث الآخر: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. تعب، صام بطنه وصام فرجه، ولكن لما لم تصم جوارحه عن معصية الله تبارك وتعالى كان ذلك في حقه تعبا زائدا وعناء لا فائدة منه، فصار حظه من صيامه الجوع والعطش. إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غط، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظما، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. فهذه هي فرصة التوبة إلى الله عز وجل، فرصة الرجوع إليه عما تعلمه من المعاصي وعما أنت مقيم عليه من المنكرات. ودائما بنقول رمضان فرصة عظيمة جدا للكف عن كثير من الذنوب. باب مثلا لترك التدخين، هذا المدخن طيلة النهار هو ممسك عن الصوم، أدي 14 أو 15 ساعة هو ممسك عن هذه الملعونة التي هي السيجارة، وزد على ذلك من الليل 4 أو 5 ساعات تضيفها نوما، فيكون المجموع 20 ساعة مثلا. كم بقي من ساعات المجاهدة؟ 4 أو 5 ساعات فقط. 4 أو 5 ساعات فقط يجاهد فيها نفسه مع تنزل المعونة من الله وتصفيد الشياطين ويعني إقبال وفود الخيرات على القلوب وتشوفها يعني العمل الصالح. فإن بقي شهرا لم يتناول تلك الملعونة فإنه يعني قد من الله عز وجل عليه بالإقلاع عن هذا الداء الدوي. كذلك بنقول للشباب مثلا، الشباب المدمن على تلك العادة الخبيثة المعروفة بالعادة السرية أو الاستمناء، فرصة سانحة عظيمة جدا لأن تترك هذه العادة المنكرة، وهي محرمة كما قال الله: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإذا علمت أن تعمد الاستمناء في نهار رمضان مفسد للصوم، فتعين عليك أن تترك هذه العادة طيلة النهار، وشطر من الليل أنت نائم، وشطره الآخر تقضيه في العبادة، في صلاة التراويح وقراءة القرآن وذكر الله ومجالسة أهل الخير. سيكون ذلك عونا لك بإذن الله على الكف عن تلك المعصية الممقوتة وعلى ما ذكرناه فقس. وأما أن يلغ في حمأة المعاصي ويزعم أنه صائم، بعض الناس تراك للصلوات حتى في رمضان، كيف يرجو هذا مثوبة على صومه وترك الصلاة الواحدة المكتوبة عمدا حتى يخرج وقتها أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس بإجماع المسلمين، كما حكاه ابن القيم في أول كتاب الصلاة، بل هو كفر عند كثير من أهل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كثير من الناس كما ذكرنا يسلي صيامه بل يفسد صيامه بمتابعة وسائل الإعلام، أفلام ومسلسلات ومسرحيات. أول توبتك عبد الله أن تقاطع تلك الوسائل المضلة، تقاطع شاشات التلفزة التي تعرض كل ما هو منكر ورديء. هؤلاء جيوش الصد عن سبيل الله الذين لا يصفدون، الذين لا هدف لهم إلا إغواء الناس وإضلالهم وإبعادهم عن الله تبارك وتعالى. فإياك وإياهم، لا يفتنونك لا يضلونك. فالتوبة التوبة أول ما تستقبل به هذا الشهر العظيم هو التوبة إلى الله عز وجل. يقول ابن رجب: يا من ضيع عمره في غير الطاعة، يا من فرط في شهره بل في دهره وأضاعه، يا من بضاعته التسويف والتفريط وبئسة البضاعة، سوف أتوب سوف أتوب. من الآن فتب حتى لا تنتظر دخول رمضان، من الآن أعد نفسك للتوبة، وإلا فسوف هي التي أدخلت أهل النار النار. يا من جعل خصمه القرآن وشهر رمضان، كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة؟ كما سيأتي إن الصيام والقرآن يشفعان في العبد. أنت جعلت خصمك الصيام بتضييعه بتفويت ثوابه، وجعلت خصمك القرآن بهجره حتى في رمضان، كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة؟ فيقول ابن رجب: من علامات الإيمان أن يكره المؤمن ما يلائمه من شهواته إذا علم أن الله عز وجل يكرهه. أنت كمال الإيمان أن يكون هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تكره ما يكرهه الله ورسوله وتحب ما يحبه الله ورسوله، فتصير لذتك فيما يرضي مولاك تبارك وتعالى وإن كان مخالفا لهواك، ويكون ألمك فيما يكره مولاك وإن كان موافقا لهواك. وإذا كان هذا فيما حرم لعارض، وإذا كان هذا فيما حرم لعارض الصوم من الطعام والشراب ومباشرة النساء، فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حرم على الإطلاق كالزنا وشرب الخمر وأخذ الأموال أو الأعراض بغير حق وسفك الدماء المحرمة، فإن هذا يسخطه الله على كل حال وفي كل زمان ومكان. فإذا كمل إيمان المؤمن كره ذلك كله أعظم من كراهته، أعظم من كراهته للقتل والضرب. يعني يكره هذه المعاصي أعظم من كراهته لأن يقتل أو يضرب. إذا كان الله عز وجل قد نهاك عن المباح كما قلنا بأصل الشرع، فهذا لتوطن نفسك على كراهة المحرم بأصل الشرع. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فالإنسان في يوم الصوم يجب أن يكون متحفزا، لا يكون مسترسلا مع ما يحب. بل لذلك كان السلف يدخلون مساجدهم إذا كان يوم الصوم ويقولون: نحفظ صيامنا ولا نغتاب أحدا. فأول توبتك كما قلت أن تقاطع وسائل الإعلام المضلة، ومن توبتك أن تقاطع رفقاء السوء، وأن تترك كل ما يحول بينك وبين الطاعة. شوف كعب بن مالك لما جات له الرسالة بتاعت ملك غسان عمل إيه؟ لما قلنا في شرح حديث كعب بن مالك ماذا فعل؟ ها؟ قال: فتيممت بها التنور فسجرتها. كل حائل يمكن أن يكون بينك وبين الله فإنك تزيله عن نفسك. جابر يقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك إيه؟ ويوم فطرك سواء. فالمقصود أن التوبة إلى الله هي أول ما يستقبل به هذا الشهر، زي ما بيقول ابن رجب: هبت اليوم على القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب، سعى سمسار المواعظ للمهجورين في الصلح، وصلت البشارة للمنقطعين بالوصل، وللمذنبين بالعفو، وللمستوجبين النار بالعتق. لله كل يوم كل ليلة عتقاء من النار، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. كل ليلة لله عتقاء من النار، هذه بشارة ما أعظمها. يقول: لما سلسل الشيطان في شهر رمضان وخمدت نيران الشهوات بالصيام، انعزل سلطان الهوى وصارت الدولة لحاكم العقل بالعدل، فلم يبق للعاصي عذر. ما هو عذرك حين تكب على المعصية وتكثر من المخالفة وقد جعل الله عز وجل لك هذا الشهر فرصة وفسحة وأقبلت وفود الخيرات عليك من كل مكان وصفد الله لك الشياطين؟ يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي، يا شموس التقوى والإيمان اطلعي، يا صحائف أعمال الصائمين ارتفعي، يا قلوب الصائمين اخشعي، يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي، يا عيون المجتهدين لا تهجعي، يا ذنوب التائبين لا ترجعي، يا أرض الهوى ابلعي ماءك، ويا سماء النفوس أقلعي، يا بروق العشاق، يا بروق الأشواق للعشاق المعي، يا خواطر العارفين ارتعي، يا همم المحبين بغير الله لا تقنعي. قد مدت في هذه الأيام موائد الإنعام للصوام، فما منكم إلا من دعي. يا قومنا أجيبوا داعي الله، ويا همم المؤمنين أسرعي. فطوبى لمن أجاب فأصاب، وويل لمن طرد عن الباب وما دعي. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه للمعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. يا من طالت غيبته عنا قد قربت أيام المصالحة، 11 شهرا ونحن بعيدون، آن أن نصطلح مع ربنا عز وجل. يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة، من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح؟ إذا لم تفز هنا فمتى؟ إذا الروض أمسى مجدبا في ربيعه فمتى بربك يستنير ويخصب؟ إذا لم توفق في هذه الأوقات للطاعات فمتى؟ فأنت أبعد شيء عنها. من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح؟ من لم يقرب فيه من مولاه فهو على بعده لا يبرح. كم ينادى حي على الفلاح وأنت خاسر، كم تدعى إلى الصلاح وأنت على الفساد مثابر. إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل فبالخير يستقبل، لعلك تخطئه قابلا وتأتي بعذر فلا يقبل. لعلك تخطئه قابلا وتأتي بعذر فلا يقبل، لعلك تموت توسد الثرى وتندم ولا تساعة مندم. كم ممن أمل أن يصوم هذا الشهر فخانه أمله، فصار قبله إلى ظلمة القبر. زي ما بيقول بعض السلف: كم من مستقبل يوما لا يستكمله، ومؤمل غدا لا يدركه، مستني بكرة والله أعلم حيطلع عليه الشمس ولا لا. إنكم لو أبصرتم الأجل ومسيرة لأبغضتم الأمل وغروره. إنكم لو أبصرتم الأجل ومسيرة لأبغضتم الأمل وغرورة. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، فحذاري أن تكون منهم. رب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. كل قيام لا ينهى عن الفحشاء والمنكر لا يزيد صاحبه إلا بعدا، وكل صيام لا يصان عن قول الزور والعمل به لا يورث صاحبه إلا مقتا وردا. يا قوم، أين آثار الصيام؟ أين أنوار القيام؟ إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين، فأين شاهد الأحزان؟ أجفانك للدموع أم أجفاني؟ لا يقبل مدع بلا برهان. الدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. هذا وقت إظهار صدق دعواك، أنك تحب الله، أنك حريص على مرضات الله. إن كنت صادقا في هذه الدعوة فهلم وحي هل أقبل. فهذه المائدة ممدودة. هذا عباد الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفي بقيته للعابدين مستمتع، وهذا كتاب الله يتلى فيه بين أظهركم ويسمع، وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع، ومع هذا فلا قلب يخشع ولا عين تدمع ولا صيام يصان عن الحرام فينفع ولا قيام استقام فيرجى في صاحبه أن يشفع. أسأل الله العافية. قلوب خلت من التقوى فهي خراب بلقع، وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. كم تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة، وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة. رمضانات كثيرة مرت، وكل رمضان نتكلم ونقول هذا الكلام، فأين التغيير الحقيقي؟ اجعل هذا الرمضان هو موسم التغيير الحقيقي. يقول: وحالنا حال أهل الشقوة، للشاب منا ينتهي عن الصبوة، ولا الشيخ ينزجر عن القبيح فيلتحق بالصفوة. أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة، وإذا تليت عليهم آيات الله جلت قلوبهم جلوة، وإذا صاموا صامت منهم الألسنة والأسماع والأبصار، أفما لنا فيهم أسوة؟ كم بيننا وبين حال القوم أبعد مما بين الصفا والمروة. إي والله، هم قوم أعربوا الأعمال فما يلحنون، ونحن قوم أعربنا الأقوال، كما قال بعضهم: قد أعربنا الأقوال فما نلحن، ولحن الأعمال فما نعرب. عند الدعاوى والكلام الكثير تجدنا ما شاء الله نتكلم، تقول الحسن البصري، فإذا يعني سبرت أغوارنا وخبرت حقائقنا: كلما حسنت منا الأقوال ساءت الأعمال، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه جزئية من أهم الجزئيات المتعلقة بالتوبة والإقلاع عن جميع الذنوب والمعاصي، وجعل رمضان فرصة النهوض من هذه العثرة المستمرة والكبوة الدائمة التي وقعنا فيها وصرنا إليها، لنرتفع من تلك الوهدة السحيقة إلى قمة الطاعة الشامخة. وأما التحلية، هذا عن التخلية، وأما عن التحلية فأول ما يفعل في هذا الشهر وأعظم ما يفعل هو صيامه، فإن صومه فرض على كل مسلم بإجماع المسلمين، هذا فرض. صوم رمضان من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وصيام رمضان من أعظم الطاعات وأفضل القربات. وإحنا بننبه على النقطة دي لأن كثير من الناس كما نقول صار صيامهم عادة لا عبادة، فلا يستحضر فيه هذه المعاني. بل الصوم، من صام يوما في سبيل الله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. وفي الحديث الصوم نصف الصبر والصبر جزاؤه الجنة. في الحديث الآخر عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا الحديث من أوله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الله استأثر بمثوبة الصيام دون سائر الأعمال، فلا تعلم نفس ما أخفي للصائمين من قرة أعين. إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. وللصائم فرحتان كما قلنا يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وحسبك أن صائم رمضان مؤمنا محتسبا ينال المغفرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معنى إيمانا واحتسابا إيه؟ الخطابي بيقول، يقول الخطابي رحمه الله، أي نية وعزيمة، وهو أن يصومه على التصديق والرغبة. تصوم على التصديق والرغبة في الثواب، مش تصوم وأنت متضرر متضجر كحال ذلك اللي يقول رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، ما كان أطوله على ألافها وأقله في طاعة الخلاق. أبعد الله من أبعد، الله غني عنك وعن صيامك. أن تصومه بالتصديق والرغبة في ثوابه، طيبة به نفسه غير كاره له ولا مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، لكن يغتنم طول أيامه لعظم الثواب. كلما استشعر طول النهار منى نفسه وعزاها وسلاها بأن هذا هو الأجر والمثوبة من الله تبارك وتعالى، وأن هذه هي المنزلة الرفيعة التي تنتظره، وأن هذا هو باب الريان الذي يعد للصائمين. أما المتضجر، كثير من الناس يصوم رمضان فإمتى يخلص؟ الواحد تعب، الواحد زهق. لا، هذا لم يصم إيمانا واحتسابا. هذا المتكره المتضجر المستثقل نسأل الله العافية لم يصم إيمانا واحتسابا، فلا يكون رمضان شفيعا له على ولا موجبا لمغفرة ذنبه. قال البغوي قوله احتسابا أي طلبا لوجه الله تعالى وثوابه، مش يصوم عادة زي ما الناس بتصوم. يقال فلان يحتسب الأخبار ويتحسبها أي يتطلبها. الغرض المقصود إن صوم رمضان عبادة من أجل، وهو أوجب الواجبات التي تؤدى في هذا الشهر بلا شك، ركن الإسلام العظيم الذي من أتى به على وجهه فهو على رجاء أن ينال مغفرة ذنبه بإذن الله. عبادة أخرى من العبادات التي يتعين علينا أن نكثر منها في هذا الشهر هي القيام. وأيضا قد جاء فيه من الترغيب ما تعلمون، فقد شرع الله صيام رمضان فرضا، وسن النبي صلى الله عليه وسلم قيام ليله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطول القيام في رمضان جدا، قام في ركعة بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة من ليالي رمضان صلى الله عليه وسلم. وكان السلف يطولون القيام، حتى كان واحد منهم إذا قرأ البقرة في 12 ركعة رأوا أنه قد خفف. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاحرص على قيام هذا الشهر، ولو شغلت في ليلة فبأقل القليل. والسنة أن تقوم التراويح في جماعة، لكن لو فاتتك التراويح في المسجد فصلي في بيتك، واحرص على أن تكون صلاتك من أول ليلة، من ليلة يقولون غدا رمضان، حتى لا يفوتك شيء من شرف قيام هذا الشهر، حتى تكون على رجاء أن تنال مغفرة ما تقدم من ذنبك بإذن الله، وأن تدرك ليلة القدر. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من التنبيهات المهمة المتعلقة بالقيام أن السنة لك إذا قمت مع الإمام ألا تنصرف حتى ينصرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. الوقت خلاص، أنظرونا طيب دقائق يسيرة، دقائق يسيرة وننهي إن شاء الله، نحاول أن نمر على النقاط القليلة رؤوس أقلام ثم ننهي إن شاء الله تعالى. فنقول القيام تقوم مع الإمام حتى ينصرف، وإن أردت أن توتر في آخر الليل فيمكنك أن تشفع وتر إمامك فيصلي هو الوتر وأنت تأتي بركعة عقب الوتر ثم تصلي بالليل ما شئت وتوتر في آخر الليل، وإن أوترت مع الإمام فلا حرج عليك في أن تصلي ما شئت بعد ذلك، فإن الصلاة بعد الوتر جائزة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هو على الندب والاستحباب. من الوظائف المهمة في رمضان قراءة القرآن، والصيام والقرآن قرينان لا ينفصلان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فاختار الله هذا الشهر دون سائر الشهور لأن ينزل القرآن فيه، فوظيفتك أن تكثر من قراءة القرآن على كل حال. استغل أوقات الفراغ، كثير من الأوقات بنضيعها، يعني وقت بين المغرب والعشاء تلاقي أكثر الناس تضيع، قبل المغرب الناس مستنية الفطار تلاقي وقت تضيع. احرص على ألا يضيع منك وقت في غير طاعة، وأفضل الطاعات التي تشتغل بها قراءة القرآن. إذا كنت بتقرأ ختمة في الشهر ففي رمضان تجعلها ختمتين وثلاثة وأربعة، بل كثير من أهل العلم كانوا يختمون القرآن كل يوم مرة، وجاء عن الشافعي أنه كان يختم في اليوم مرة وفي الليلة مرة، والعلماء يقولون إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ختم القرآن في أقل من ثلاث لا يشمل الزمان الفاضل والمكان الفاضل، هو مخصوص بالأزمنة والأمكنة الفاضلة. على كل حال اجتهد ما وسعك في قراءة القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان في العبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. سئل بعض الشيوخ: أيما أولى، أن يقرأ جزئين من غير بتدبر ولا خمسة أجزاء من غير تدبر؟ فأجاب: يقرأ خمسة أجزاء بالتدبر. لذلك نوصيك بأن تكون قراءتك قراءة خاشعة متأنية متئدة فيها الإقبال على الله واستحضار أنك تخاطبه وتتلو كلامه سبحانه وتعالى. من الوظائف المهمة أيضا في شهر رمضان الجود والنفقة والصدقة، وقد جاء في الترمذي: أفضل الصدقة صدقة في رمضان. وصح من هذا ما رواه البخاري ومسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس. ابن عباس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل سنة في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ليه يذكر هذه الجملة؟ إشارة إلى أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس على كل حال، كان يعني احترازا من أن تظن أن جوده كان مختصا بوقت دون وقت أو موسم دون موسم، لا، بل قد كان جود النبي صلى الله عليه وسلم دائما مستمرا على الأوقات، كان أجود الناس في كل حال صلى الله عليه وسلم، لكن جوده هذا كان يتزايد ويتضاعف ويعظم في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان، والسبب حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. حكمة في ذلك أنه يدارس جبريل القرآن، والقرآن مهيج على فضائل الأخلاق ومعالي الأمور، وكذلك لأن الله عز وجل يجود على عباده في هذا الشهر بما لا يجود به في غيره، فيحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلق بهذا الأدب، وأن يعني يفعل ما يحبه الله تبارك وتعالى في هذا الشهر. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فآن لنا إن إحنا بقى نطلع اللي تحت البلاط، بلاش تقول منين أجيب وش ياخد الريح من البلاط والكلام اللي إحنا بنعلل به أنفسنا. لا، سلف رحمهم الله كانوا يجودون على القلة، على ضيق ذات اليد، ونحن قد وسع الله علينا والموائد عليها كل يوم، أمر الدين وشمس الدين ونجم الدين. فبلاش يعني إن إحنا نضحك على أنفسنا ونخادعها. أبذل فإنما تبذل لنفسك، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. ومن أهم مظاهر الجود في هذا الشهر تفطير الصوام وإطعام الطعام، كما ذكرنا عن السلف أنهم كانوا يدخلون مساجدهم يقرؤون ويقولون ويتركون الحديث والفقه، ويقولون إنما هو شهر قراءة القرآن، إنما هو شهر قراءة القرآن وإطعام الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من فطر فيه صائما كان له مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجر الصائم شيء. أيضا من الوظائف المهمة في هذا الشهر لمن أمكنه العمرة، وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فالاعتمار في رمضان من أهم الوظائف التي يعني من قدر عليها فليأتي بها. أيضا الدعاء، الدعاء من أهم الوظائف التي يشتغل بها المسلم في رمضان. والثلاثة التي الذين لا ترد دعوتهم ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الصائم. ومن ثم فإنك تجد الله عز وجل قد ذكر آية الدعاء في غضون آيات الصوم، وهي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآية التي قبلها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والآية التي بعدها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وبين الآيتين آية الدعاء هذه، إشارة كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى أن زمن الصوم من أهم الأزمان التي تستغل في الدعاء، والتي يحرص فيها على الدعاء ويكثر فيها منه لما له من كبير الفضل وعظيم الأهمية، ولأنه مظنة الإجابة للصائم عند فطره دعوة ما ترد كما روي في الحديث. وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوات عند الفطر، وجاء عن السلف دعوات تطلب في مظانها. على كل حال زمن الصوم كله وقت النهار وعند الفطر خاصة من أهم الأوقات التي ترجى فيها إجابة الدعوات إن شاء الله. أيضا ونحن نذكر بالدعاء، لا يفوتنا أن ننبهك على أنك لا تخص نفسك فقط بالدعاء، ولا تدعو لنفسك بسعة الرزق وخير الدنيا ونحو ذلك وتنسى إخوانك المشردين والمضطهدين والمعذبين في مشارق الأرض ومغاربها، بل عليك أن تذكرهم بدعوات لعل الله عز وجل يستجيب، لعلها تفتح لها أبواب السماء. أيضا رمضان شهر الدعوة إلى الله عز وجل، فالناس في هذا الشهر تكون قلوبهم للخير منشرحة وصدورهم منفتحة، فأقبل عليهم وعلمهم وخذ بأيديهم ونواصيهم. تجد الناس في أول شهر رمضان يعمرون المساجد ويكثرون فيها، ثم يعني بعد أيام تجد الناس يبدون يتقلصون شيئا فشيئا حتى يعودوا سيرتهم الأولى. فعليك أن تحرص على هؤلاء الناس، أن تأخذ بناصية ويد من رأيته منهم اعتاد المسجد ثم تركه، ترحب بهم، تهش لهم، تعلمهم ما ينفعهم في أمر دينهم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. رمضان أيضا من الوظائف المهمة فيه الحل والصفح والعفو عن المسيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس غير هذا، غيروا قلبوا الآية زي ما بيقول، خلوا رمضان شهر الضيق والنرفزة والزهق، ها يغضب ما شاء أن يغضب، ثم يقال دعوه فإنه سيبوها أصل صايم معلش، ويعتذر منك بعد الفطار إذا أساء إليك ويقول لك معذرة أصلا كنت صايم. لا، بل الواجب هو العكس، الواجب أن يكون صومك محليا لك الحلم، معودا لك الصبر، معلما لك معالي الأخلاق ومحاسن العادات ومكارم الشيم. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. فأنت مأمور في وقت صومك أن تدفع السيئة بالحسنة، لا أن تبدأ أنت بالإساءة، مش ترد السيئة بسيئة فضلا عن أن تبدأ أنت بالإساءة. رمضان أيضا شهر الزهد في الدنيا، والناس أيضا عكسوا هذه القضية وجعلوا رمضان شهرا للتوسع في ملاذ الدنيا والتأنق في الأطعمة والتكثر من الشهوات، شهوات البطون، وعند الفطور تجد هذا كله حاضرا، وهذا كله مخالف لما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولما شرع الصوم من أجله. فالذي يحصل من أن ميزانية البيوت تتضاعف في رمضان أمر في الحقيقة هو خلاف نعم لو تضاعفت لأجل ما يتصدق به الإنسان ويجود به على إخوانه فهذا حسن، وأما أن نجد ميزانيات البيوت تتضاعف لأجل الإسراف في الشهوات فهذا من الأمور المنكرة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالزهد في الدنيا من أهم الوظائف التي يعود فيها المسلم نفسه، يعودها المسلم نفسه في شهر رمضان. وبالجملة فكل طاعة وكل باب من أبواب الخير انفتح لك في شهر رمضان فأكثر منه ولجه ولا تتوقف عنه ولا تفرط فيه، فإنها فرصة لا يدرى متى تتكرر وهل تدركك عاما قابلا أو لا. ذكر الله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتسبيحا وتحميدا وتهليلا، قراءة القرآن كما ذكرنا، صلة الأرحام، عيادة المرضى، اتباع الجنائز، مهما يكن من أفعال البر وصروف الخير وألوان الطاعة فعليك بها وتكثر منها ما استطعت، فإن الأجور حينئذ مضاعفة. وأيضا لا ننسى بأن نذكر، حكمة الصوم الكبرى هي تحقيق تقوى الله. كتب في أول آيات الصيام قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وفي آخر آيات الصيام قال كذلك يبين آياته للناس لعلهم يتقون. وبعد ما أمر بالصيام مبين أن حكمته هي التقوى نهاهم عن أكل أموالهم بينهم بالباطل، قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن الصيام وتحقيقه وتكميله والإتيان به على وجهه يزع عن تلك المحرمات. فإياك إياك والمعاصي في هذا الشهر. ده بعض أهل العلم زي ابن حزم رحمه الله يرى أن تعمد المعصية في شهر رمضان، تعمد المعصية في نهار الصوم مبطل للصوم، ولو واحد تعمد الغيبة مثلا في نهار رمضان أفسد بذلك صومه عند ابن حزم رحمه الله. الجمهور طبعا على خلاف ذلك، وأن الصوم له مفطرات معلومة يذكرونها في تصانيفهم، وأن تعمد المعصية وإن كان ينقص الأجر ويحبطه، لا ويحبط ويذهب الثواب، لكنه لا يفسد الصوم ولا يطالب صاحبه بالإعادة. ليس هذا مقام تحرير مسائل المفطرات ونحوها، لكن بس هذا تنبيه، لأن خطورة المعصية في نهار الصيام، خطورة المعصية في زمن الصيام، خطورة المعصية في رمضان عموما. فأنت خلاصة هذا الدرس، خلاصة هذا اللقاء، كل معصية فاجتنبها وكل طاعة فأتها، ومهما فتح لك من أبواب الخير فتكثر وتزود، فإنك لا تدري أيدركك رمضان القابل وأنت مع الأحياء أو تكون تحت أطباق الثرى. إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل فبالخير يستقبل، لعلك تخطئه قابلا وتأتي بعذر فلا يقبل. اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلم منا رمضان متقبلا، ومعذرة على الإطالة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.